السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير آيات الأحكام. أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول آيات الأحكام بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين يدي تفسير الآيات أذكر بمقدمة لا بد منها كمدخل للفقه، فأقول مستعينا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن العلماء من فسر الآية الكريمة بما حاصله: ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بكل تعاليم الإسلام قدر جهدكم وقدر استطاعتكم. فعليه إذا أردنا أن نحرر القول في مسألة من المسائل الفقهية، علينا أن نجمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ونجمع بينها بعد إثبات الصحيح منها وبعد تضعيف الضعيف وإبعاده، نجمع بين الأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة، نجمع بينها جمعا ينتظمها جميعا، ولا نأخذ بآية ولا نأخذ بدليل ونترك دليلا آخر أو آية أخرى، بل لزاما أن نجمع بين الأدلة قدر استطاعتنا وقدر جهدنا، فنجمع النصوص الواردة في أي مسألة من المسائل، النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجمع بينها عاملين بها جميعا غير مسقطين لبعضها. هذا الذي ينبغي أن يكون. وكما لا أخفى عليكم، فإن من أعظم أسباب ضلال الفرق التي ضلت وحادت عن الطريق أنهم اقتصروا على بعض الآيات وتركوا البعض الآخر، أو اقتصروا على بعض الأحاديث وتركوا الأحاديث الأخر. فمن ثم الاستقامة والسداد كان لزاما أن نجمع الأدلة أولا من الكتاب والسنة، وننظر الصحيح منها والضعيف، فنبتعد عن الضعيف ونجمع بين ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان للآيات وجه للاستدلال استدللنا بالآيات أيضا، وجمعنا بينها وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت، فإن أغلب الفرق التي ضلت وحادت عن طريق الحق وطريق الصواب إنما ضلت بسبب أخذها بعض الكتاب وتركها البعض الآخر، إما عن جهل وإما عن عمد. ورب العزة يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فأذكر ببعض ما ورد عن أهل البدع من جراء أخذهم بعض الأدلة وترك البعض الآخر. فعلى سبيل المثال، في أبواب المعتقد ظهرت فرقتان: فرقة المرجئة وفرقة الخوارج. وهذه وتلك كلتهما قد ضل، ذلك لأن الخوارج أخذوا بعض الأدلة وتركوا البعض، والمرجئة أخذوا بأدلة مقابلة وتركوا بعض الأدلة أيضا. فعلى سبيل المثال، الخوارج أخذوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، فحكموا بحرمان قاطع الرحم من دخول الجنة، وعلى هذا الغرار فقس، وتركوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وتركوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجزموا لمن قطع الرحم أنه من أهل النار، وكذلك جزموا للقاتل أنه من أهل النار، وتركوا نصوصا أخر كالتي سمعتم. وأما المرجئة ففي الاتجاه المقابل أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقالوا وإن لم يعمل أي عمل، احتجوا بأن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فحينئذ ظهر التعارض واستبان. فهب أن رجلا يقول لا إله إلا الله ومع ذلك هو قاطع للرحم، هل نطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كما فعل المرجئة وقالوا لا عقاب عليه، أم أننا نطبق عليه لا يدخل الجنة قاطع؟ فالخوارج أخذوا باتجاه والمرجئة أخذوا اتجاها آخر، وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك توسطا طيبا، فجمعوا بين الدليلين بوجوه الجمع، وقبل الخوض في وجوه الجمع هذه قرروا ما يلي: أولا أن الجنة درجات، إذ الله قال في شأن أقوام أولئك لهم الدرجات العلى، وهو كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. استبان بذلك أن الجنة درجات، هذا التقعيد الأول. ثم أيضا إن دخول الناس الجنة على مراحل، فليسوا كلهم يدخلون الجنة في وقت واحد، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم قال ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فبان بهذا الحديث أن أقواما يدخلون الجنة قبل أقوام، وكذلك كما هو معلوم أن أصحاب الأعراف يتأخر دخولهم الجنة عن المقربين وعن الأبرار. وكذلك كما هو معلوم قد حسن البعض حديث يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا، وفي رواية بنصف يوم 500 عام. فإذا تقرر هذان الأصلان، الأصل الأول أن الجنة درجات، والأصل الثاني أن دخول الجنة على مراحل، فلا يمتنع حينئذ أن نقول لا يدخل الجنة قاطع أنه لا يدخل دخولا أوليا إذا لم يغفر الله له، بل يدخل إذا أخذ نصيبه من العذاب أو أدى ما عليه من حقوق. هذا وجه. أو يقال إنه لا يدخل جنات أعدت لمن وصلوا أرحمهم، فإما أننا نقول لا يدخل دخولا أوليا، أو أننا نقول إنه لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام، فنكون بهذا قد جمعنا بين الحديثين، حديث لا يدخل الجنة قاطع وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا يعني أنه دخل دخولا مع الداخلين الأولين، ولكن مآله إلى الجنة. فعلى هذا يلزمنا أن نعمل بكل النصوص الواردة في المسألة وأن نجمع بينها قدر استطاعتنا، وهذا يتجه إلى عموم اتجاهات الدين. ففرق ظهرت أخر كالشيعة لا يجوز خيرا، الشيعة هؤلاء أخذوا ببعض الوارد من السنة المباركة وتركوا البعض، وأخذوا الذي يهوونه والذي يريدونه، فأخذوا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وتركوا أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. فتركوا هذه النصوص الكثيرة وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فغالوا غلوا شديدا في آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وتركوا ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات وكذا من الأحاديث. تركوا قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكان لزاما أن نعمل الأدلة التي وردت في البابين، فقوله لا يحبك إلا مؤمن أي لا يحبك المحبة الشرعية لكونك ناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم ووازرته، لا يحبك لهذا المعنى إلا مؤمن، ولا يبغضك لهذا المعنى إلا منافق. هكذا قال علماؤنا وأئمتنا. أما إذا كانت هناك خلافات دنيوية بين علي رضي الله عنه وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدخل هذه الخلافات فيما ذكر، وبالله تعالى التوفيق. وكذا ينتقل الأمر إلى آل الاعتزال الذين حكموا على آل الكبائر بالنار أو بالمنزلة بين المنزلتين، فإنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، تركوا حديثا كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لآل الكبائر من أمتي، فنفوا تلك الشفاعة لآل الكبائر وحكموا على آل الكبائر إما بالنار وإما أنهم في منزلة بين المنزلتين، كذا ذهب بعضهم والله أعلم. كان لزاما أن نجمع بين النصوص التي ترد في المسألة الواحدة جمعا ينتظم الأدلة جميعها. فإذا ذهبنا على سبيل المثال إلى أبواب في الفقه كأبواب الصيام، فعندنا في أبواب الصيام أمثلة قوية لما ذكر، لا يصح أن نأخذ حديثا وأن نترك سائر الأحاديث. فعلى سبيل المثال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، وقد صححه بعض أهل العلم وبعض أهل الفضل، ولكن هل آخذ به وأترك ما سواه؟ ففي الباب هذا الحديث أولا يفيد منع صيام السبت إلا في الفريضة، لكن عندنا نصوص أخرى تفيد صيام يوم السبت في النافلة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فاليوم الذي بعده سيوافق حتما السبت، وهو حتما السبت. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام داود أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا إذا طبقنا سنوافق السبت حتما. وكذلك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فإن هذا سيوافق السبت حتما سنة من السنوات. لهذا جمع العلماء أو قال العلماء حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. من العلماء من قال هذا حديث كذب كمالك، ومنهم من قال مضطرب، ومنهم من قال منسوخ، ومنهم من قال أصول الشريعة تخالفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
كان بس واحد صديق لي يعني قال لي على مسألة فقهية، فقلت يعني أرد مني أن أنا أعرضها على الشيوخ وكده.
تفضل.
هو كان خاطب واحدة وحصل ما بينهم وما بين بعض خلوة شرعية، ووصل معاه إلى ما يصل الرجل مع زوجته إلا أنه لم يجامعه، ثم هي قالت له يعني هي من قامت بفسخ الخطبة، فأراد أن يرد الخطبة لكي يكفر ما حدث معها، ولكنها رفضت يعني، ودخل في الموضوع أطراف كتير عشان يصلحوا الموضوع ده، إلا أنهم أبهم ومرضوش يرجعوا الخطبة وكده. والشاب ده دلوقتي ندمان وزعلان، ويعني حالته النفسية ضيق عليه، ويعني خايف ان ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبلش توبته، وعمال ان هو عايز يرجع لها وكده، الا ان هم رافضين ودلوقتي هي
على كل حال ينصرف يبتعد عنهم ويستغفر الله ويستأنف العمل الصالح، لا يقف عند هذه المسألة، يستغفر الله ويعمل صالحا ويبتعد عن البيت الذي رفضه، يبتعد تماما عن هذا البيت ويعمل صالحا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
حافظك الله ورعاك، ربنا يحفظك.
وياكم.
بالنسبة لحضرتك كان في سؤال بس معلش حضرتك مهم جدا، بالنسبة للشركات اللي بتعمل في مجال التسويق الشبكي.
أرى أن عملها محرم، وذلك التحريم لجهالة السلع المتداولة، لجهالة السلع المتداولة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ويلحقه بيع الأشياء المجهولة. فشركة التسويق الشبكي جل عملها ينصب على هذا، والداخلون فيها للشراء لا يشترون السلعة من أجل السلعة، إنما يشترونها من أجل أن يورطوا أقواما في الفخ الذي يصنعه لهم المسؤولون عن هذه الشركة. فأنصح بالبعد عنها تماما، والتعويل في الفتية جهالة السلع المتداولة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
يا شيخ.
نعم
يا شيخ، لو سمعت انا كنت حالف على مرتي. يا شيخ
ماذا قلت؟
انا كنت حالف على يعني قلت لمرتي. السلام عليكم.
ماذا قلت لها؟ ماذا قلت لزوجتك؟
قلت لها لو دخلت بيت اخويا او كلمت مرت اخويا بنت طارق.
هذا طلاق معلق، ويختار القول القائل بأنك تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين ولا يقع طلاقك، كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزت عن إطعام المساكين 10 فصم 3 أيام ولا يقع طلاقك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل. أعود لما بدأته في مسألة جمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة وإخراج حكم ينتظم كل الأدلة التي وردت في المسألة. ففي كل الأبواب الفقهية نحتاج إلى هذا. فمسألة الشرب مثلا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، فهل بناء عليه أحكم بتحريم الشرب قائما أم أنني أبحث عن استدلالات أخرى؟ فبعد البحث وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه شرب في عدة مواقف ومواطن قائمة، فكان لزاما أن نجمع، فحمل العلماء ما ورد من النهي على الكراهية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ مصطفى معايا؟
تفضل.
انا احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
عايز الدعاء بتاع بيقول لك من يبقى قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ولا اي يوم تاني؟
حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، او نور ما بينه وبين البيت العتيق إلى غير ذلك، حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد من قول أبي سعيد الخدري موقوفا عليه، لكن قال جمهور العلماء بالعمل به، إذ يرى الجمهور من العلماء استحباب العمل به لكونه لا يقال من قبيل الرأي، ولا يقال إنه من الإسرائيليات، لأن أبا سعيد لم يكن يروي إسرائيليات، ثم إن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل. فعلى كل استحب الجمهور العمل به، وإن لم يكن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. واصل الحديث عن جمع الأدلة في المسألة الواحدة. سبق البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وثبت عنه أنه شرب قائما، بل وقال علي بعد أن توضأ في رحبة الكوفة: هناك أقوام يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما تأكيدا لفتيا. فكان لزاما أن نجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة حتى نخرج بفقه ينتظم الأدلة جميعها ورأي فقهي ينتظم الأدلة جميعها، وهكذا في سائر الأبواب. هكذا في سائر الأبواب نجمع بين الوارد في المسائل، ومن ثم نجمع بين هذا الوارد في المسائل. وينبغي أن نتفطن لللفظ الذي سيستدل به على التحريم أو الذي يستدل به على الإباحة. فأذكر بأن من العلماء من قال على سبيل المثال بتحريم كسوة الحجارة والطين، أي بتحريم ستر الجدران لغير حاجة. كذا قال البعض بناء على ماذا؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. فأخذ هذا الفريق من العلماء من هذا الحديث تحريم كسوة الجدران، لكن الجمهور على الكراهة. وتكلم النووي في هذه المسألة بمحاصله أن قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا يساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين. فإمعان نظر في الدليل مطلب، كلمة ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تساوي نهينا، ومن ثم ذهب النووي إلى الكراهة ليس إلى التحريم، الكراهة كسوة الجدران لغير حاجة إليها. فإن استدل مستدل بأن أبا أيوب الأنصاري كان يمنع من ذلك وقد دخل على ابن عمر فوجد الجدران قد كسيت، قال: وأنت يا ابن عمر؟ قال: غلبتنا عليه النساء يا أبا أيوب. فقال: ما أظن أن النساء تغلبك يا ابن عمر، ثم خرج. فنقول إن صحابيا عارض فعله فعل صحابي آخر وليس أحدهما بحجة على الآخر، إنما الحجة الدليل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن حضرتك، بس في حديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لقد أظلكم شهر كريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقكم من النار.
هذا الحديث ضعيف الإسناد. أيها الناس، قد أظلكم شهر كريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أعود إلى ما أنا بصدده من جمع الأدلة في المسألة الواحدة حتى نخرج فقها ينتظم الأدلة جميعها. فأقول في مسألة من المسائل كمسألة عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإذا جئت إلى هذه المسألة امرأة حامل مات عنها زوجها وهي حامل، إذا أخذت بآية واحدة كقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، سأقول إن هذه تتربص أربعة أشهر وعشرة. طيب، هل أنها تربصت أربعة أشهر وعشرة وما زالت حامل؟ فإذا مات الزوج وهي في الشهر الأول من الحمل، إذا انتظرت أربعة أشهر وعشرة ستكون في الشهر الخامس أو السادس، فمع ذلك لا يحل أن تتزوج. فلزاما أن أبحث عن أدلة أخرى، فعندي في الباب: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعندنا أيضا حديث سبيعة الأسلمية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بدي أسألك عن النقاب، هو فريضة ولا سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أختار من أقوال أهل العلم القول القائل بوجوبه، ذلك للآتي ذكره: أولا لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد قال عبيدة سلماني في تفسير الآية أو طبق عمليا بأن قام لبس ثوبا وغطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. وقالت عائشة لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وقال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقالت أسماء كنا إذا حذينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
حكم الصلاة خلف الإمام يلحن بالصلاة يلحن بالتلاوة.
إذا كان اللحن متحملا جازت الصلاة مع الكراهة، أما إذا كان اللحن يفسد المعنى فلا تصلي خلفه. السلام عليكم. فأقول وفي مسألة النقاب أيضا أرد أن جرير بن حازم دخل على تابعية من التابعيات العالمات وهي حفصة بنت سيرين فرآها تجلببت وتنقبت فقال يا أمة أوليس الله يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قد ذكرك الله وأباح لك أن تسقط النقاب. قالت يا بني وكانت من القواعد من النساء أكمل الآية، فأكمل الآية وقالوا أن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب أي حتى للقواعد من النساء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن فضلتك يا سيادة الشيخ،
تفضل.
أثناء الصلاة في التشهد الأخير إمتى الواحد يجلس على القدم اليسرى وإمتى الواحد يجلس على المقعدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن صفة الجلوس في التشهد الأخير، هل متى يجلس على متوركا ومتى يجلس مفترشا قدمه اليسرى؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذه من المسائل التي يسعى المسلمين فيها الخلاف، وقد جاءت أدلة لكل فريق من الفرق القائلين بقول. فمن العلماء من قال إذا كانت الصلاة رباعية تورّكنا في التشهد الأخير، وإذا كان افترشنا في التشهد الأخير، فالوجوه كلها لا استدلالتها. والذي يظهر أنه أقوى الأقوال أننا في الصلاة ذات التشهدين كالرباعية والثلاثية نتورّك في التشهد الأخير، وفي الصلاة ذات الركعتين الأمر فيها واسع والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كان في سؤال عندنا، كنت اتقال بعناية يعني، بس انا كنت حلفة يعني يجي عصر تيمنا بالله العظيم.
عليكم السلام. الصوت غير واضح. أعود إلى ما كنت بصدده من الحديث عن العمل بالأدلة كلها وعدم الاقتصار على دليل واحد. في هذا الباب قصة سبيعة الأسلمية، أعني في المرأة الحامل التي مات عنها زوجها وهي حامل، هل تعتد بأربعة أشهر وعشر؟ إذا أعملت قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، أم أعمل الآية الواردة في المطلقات وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ أقول ورد حديث سبيعة الأسلمية في الباب أنها كانت حاملا فمات زوجها فتجملت الخطاب فأنكر عليها ذلك، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت فقال أما إنك قد حللت حين وضعتي والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ، كنت عايز اسال بالنسبه انا مهندس وكنت انا يعني انا حابب ان انا اطلع عمره وحج، ففي شخص عرض عليا ان انا اعمل اقامه ان انا
السلام عليكم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
تفضلي. نعم.
أنا اتصلت من شوي فيك بس بدي أقول لك على قصة النقاب. زوجي مش موافق، بيقول لي قدام رب العالمين أنا بتحمل المسؤولية.
إنما الطاعة في المعروف. الزوج إذا منع المرأة من النقاب لا تطيعه في ذلك، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لأحد في معصية الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل حضرتك، في امرأة عمرها 40 عام، أخوها هيرسم بيها إن هي تروح تحج عنده، يعني هو في السعودية، هي هتروح بس من مصر.
السلام عليكم. فأذكر مرة ثانية بقصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. السلام عليكم. أذكر بقصة سبيعة الأسلمية التي كانت حاملا و مات زوجها وهي حامل، فلما مات زوجها وضعت بعد موته بقليل، فتجملت الخطاب فانكر ذلك عليها، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال لها: أما إنك قد حللت حين وضعتي؟ فشهدي من هذا أنه لزاما أن نجمع الأدلة الواردة في المسائل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، أنا مهندس وكان كنت أنا عايز أطلع عمرة وحج، ف معروض عليا إن أنا أعمل يعني تعمل لي إقامة لمبلغ مثلا 10,000 ريال بس أنا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟ انا كنت عايز اسال حضرتك في سؤال، بس عايز رقم تليفونك لو ينفع.
خذه لا حرج من الاخوه، تفضل. ده السؤال.
الو،
السلام عليكم. نعم يا صاحبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، بقولك انا مهندس وانا كنت عايز اعمل حج، ومعروض عليا ان انا ادفع 5,000 ريال عشان ادفع واغير واعمل اقامه هناك، ان انا سواق هناك واغير بطاقته.
السلام عليكم ورحمه الله. اعود قائلا كما أسلفت في أنه يلزم أن تجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وأن نجمع بينها جمعا ينتظمها جميعا، وهكذا أيضا في الناحية الحديثية. ففي الناحية الحديثية لابد أن نجمع طرق الأحاديث قبل أن نحكم بصحتها من ضعفها، علينا أن نجمع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، في امرأة عمرها 40 سنة، أخوها هيبعت لها إن هي تروح له.
أقول هكذا أيضا، العمل في الأحاديث قبل أن نبت بصحتها ينبغي أن نجمع كل طرق الحديث حتى تظهر لنا العلل من عدمها. وكما قال غير واحد من العلماء، إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، فقد يكون ظاهر السند السلامة والصحة، ولكن وبعد جمع طرق الحديث يتبين أن الأكثرين رواه مرسلا أو موقوفا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت شيخ انا مهندس ومعروض علي ان انا اعمل كنت انا عايز اعمل حج وعمره، فهم قالوا لي فمعروض ان انا ادفع 15000 ريال واغير المهنه بتاعتي اللي سواها واتعمل لي اقامه هناك ولا اقدر اروح، فما اروح وارجع، فهل يجوز ان انا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك اسالك بس سؤال، عايز اعرف حضرتك بتدي فلوس دروس في انهي مساجد والمواعيد؟
انت من اي البلاد؟
ايه؟
من اي البلاد انت؟
انا من الجيزه.
في درس في مسجد التوحيد في شبرا في احمد بدوي كل يوم اثنين بعد العشاء ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا حضرتك من الجيزه.
السلام عليكم. اقول ايضا في الناحيه الحديثيه كذلك علينا ان نجمع طرق الحديث حتى تظهر لنا علله وتظهر لنا متونه الصحيحة من متونه المعلولة. فأحيانا يكون الحديث قد ورد بلفظ الأمر الذي يفيد الوجوب، وبعد البحث والتحري نرى أن الحديث الصواب فيه أنه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بلفظ الأمر. فعلى سبيل المثال ورد حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبجمع الطرق نرى أن النبي كان يتعوذ بالله من أربع، ليس هناك أمر ثابت، إنما الأصح أنه فعل للرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ايه يا شيخ مصطفى، السلام عليكم.
اتفضلك ساتر.
لو سمعت يا فندم، هل يجوز ان انا هل يجوز ان انا ممكن احمل اي كارنيه من حزب النور او حزب حرور العداله شرعا؟
تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، والذي اخترته لنفسي أن أمضي قدما في طريق العلم والتعليم سائلا الله سبحانه وتعالى لمريد الخير أن يوفقهم الله لكل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت ممكن هل سمعني كده يا فندم؟
سمعك. لكن لماذا تتعاجم يا فندم؟ لماذا؟
تابع حزب النور.
نعم.
الشرع ما يجوز.
أجبتك.
يعني نعم، يعني يجوز يا فندم ولا ما يجوز فيه؟
أنا أقول لك إذا كنت قائما على ثغر من الثغور مرابضا عليه لنصرة دين الله فابق على ثغرك ولا تنخرط في حزب من الأحزاب. أما إذا لم يكن لك ثغر تقوم عليه من الثغور لنصرة دينك ففي شأنك وجهان للعلماء. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وكما أسلفت فبجمع طرق الحديث أيضا تظهر لنا الألفاظ الشاذة فيه من الألفاظ غير الشاذة، ويظهر هل الحديث ورد بصفة الأمر أم ورد على أنه فعل للرسول عليه الصلاة والسلام. ومثلت لذلك بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد تعوذ بالله من أربع، ورد بلفظ الأمر إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، وهو بهذا اللفظ بلفظ الأمر ضعيف شاذ. وكذلك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعته الفجر يعني السنة اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، ورد بلفظ الأمر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ الأمر المفيد للوجوب، لكنه بلفظ الأمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك على سبيل المثال حديث الفطرة الخمس أو الفطرة الخمس والتي منها قص الشارب، والتي منها قص الشارب وردت بعض الطرق فيها حلق الشارب ولكنها رواية شاذة، ومعلولة والأكثرون على تضعيفها وصوبوا قص الشارب ليس حلق الشارب، بل وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن حلق الشارب يؤدب، والله تعالى أعلى وأعلم. فجمع الطرق هذا له أهمية كبيرة جدا، سواء في الأحاديث أو سواء في المباحث الفقهية، بل وفي تفسير الآيات الكريمة. فالقرآن يفسر بالقرآن، فعلى سبيل المثال قوله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين مفسر من قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقد تأتي القصة مجملة في موطن، مفصلة في موطن آخر، مفصلة في موطن آخر. ففي أي باب من الأبواب إذا أردنا أن نخرج بفقه متزن لا نتعقب فيه، علينا أن نجمع كل الوارد في المسألة من آيات أو من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نمن النظر في هذا الباب. أيضا أسوق أمثلة لذلك، إذا جئنا لمسألة من مسائل الطلاق، والله يقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في المطلقات، فإذا أخذنا به وأطلقناه تعارض ذلك مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المطلقة المبتوتة أنه لا نفقة لها ولا سكنة، فكان لزاما أن نعمل بكل الأدلة التي وردت في الأبواب. فهذا أصل عظيم لزم التنبيه عليه حتى لا تزل الأقدام في مسائل الفقه أو في مسائل التفسير أو في مسائل الحكم على الأحاديث، كما أسلفت حتى في الناحية الحديثية. قد تنظر إلى سند الحديث أمامك سند متصل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بجمع طرق الحديث يتبين لك أن الحديث مرسل ليس بمتصل، أو يتبين لك أن الحديث الصواب فيه الوقف ليس الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. بارك الله في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من شر الشيعة الأشرار البعداء البغضاء الفجار، سلم الله البلاد والعباد منهم ومن شرهم. هذا كما أنني أهيب بالمسؤولين من هذه القناة الطيبة أن يتقوا الله في بلادهم، وأن يحافظوا على شبابنا وفتياتنا، وأن يمنعوا المواقع الإباحية من الدخول إلى مصر، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، بل ولقد قال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا وبين يدي الختام أذكر نفسي وإخواني بعمل عظيم يسير على من يسره الله عليه، ألا وهو الإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وبه ترتفع الدرجات وترطب الألسن وتقوى الأبدان وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، إذ الله قال تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كما أذكر نفسي بأن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، كذلك برد المظالم إلى أهلها فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وبالاستغفار الذي يدفع الله به البلاء والذي به تستدر الأرزاق، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال جل ذكره استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بارك الله في القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين له والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.